الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في استعراض الآيات التي يستدل بها على إثبات البراءة الشرعية، وإن الوظيفة عند احتمال التكليف هو التأمين عنه، وليس المكلف ملزما بالمطالبة بالاحتياط اتجاه التكاليف المشكوكة أو المحتملة. وصلنا إلى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. تقريب الاستدلال بها أن الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وآله طريقة المحاججة مع اليهود الذين كانوا يحتجون عليه بأن جملة من الممارسات الفقهية لديكم هي محرمة. طريقة المحاججة بأن تنظر إلى القائمة، هذه القائمة إذا لم تكن مشتملة على ما أورده اليهود عليكم من المحرمات فأنتم أبن ماذا؟ على الإباحة، على البراءة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فهذا معنى إن عدم الوجدان، عدم وجدان المحرم، دليل ماذا؟ على عدم وجوده. فأمره عز وجل أن يفحص في مضان احتمال الحرمة في القائمة المطروحة، فبمجرد عدم وجود الحرمة فأنتم في سعة من ذلك. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم. سيد الشهيد رضوان الله عليه يورث ثلاثة إرادات على التقريب المذكور. أولا يقول: نحن نحتمل إن الخصوصية المطروحة في الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل نحن البشر، تشملنا. وذلك فإن الآية تقول: إذا أورد عليكم بمحرم، فعلى النبي صلى الله عليه وآله أن يفحص، وحينما لم يجده في القائمة المذكورة فدليل ماذا؟ على عدم ثبوت الحكم واقعا. إن الحرمة المذكورة التي فحصت ولم تجدها فهي غير ثابتة واقعا. النبي صلى الله عليه وآله يفترض في حقه هو هذا الأمر، لا أنه ثابتة ولكن غير واصلة. فكيف نقيس شكنا على وفحصنا على عدم الوجود مع شك النبي صلى الله عليه وآله وفحصه على عدم الوجود؟ عدم وجود المحرم بعد الفحص في القائمة بحق النبي صلى الله عليه وآله دليل على عدم ثبوت الحكم واقعا، بخلاف نحن البشر إذا لم نعثر على الحرمة لا معنى أنها غير موجودة واقعا، بحق النبي هو المفروض كذلك. الشيء الذي لم تعثر عليه فهو غير صادر واقعا منا، أما هذا الأمر لا يتحقق في شيء منها. كثير من المحرمات لم نعثر عليها، هذا ليس يعني عدم وجودها واقع، لعلها قد اختفت من هنا أو من هنا. هذا واحد. الملاحظة الثانية، لو سلمنا بأن عدم وجدان الحرمة لا يدل على عدم الوجدان واقعا ثبوتا، لكن نقول إن عدم الحرمة في حق النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على عدم صدورها. يعني لو افترضنا هناك عالمان، عالم نعبر عنه بعالم الثبوت، عالم ثبوت الحرمة، وعالم عالم صدور الحرمة، الحرمة التي ثبتت من قبل الله عز وجل في هذا العالم، نفترض أنه جبرائيل عليه السلام يبلغها للنبي، صدور يعني بيان. نفترض وجود عالمين عندنا، عالم ثبوت الحرمة من الله عز وجل، وعالم تبليغ وبيان هذه الحرمة من قبل جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله. فلو قلنا عدم وجدان الحرمة لا يدل على عدم الثبوت واقعا في حق النبي، خلنا نفترض هكذا، فبلا أقل يدل ماذا؟ على عدم صدورها، على عدم بيانها. وهذا لا يمكن أن يكون الشيء صادر ولم يبلغ به النبي، وهذا أين فيما نحن فيه؟ نحن إذا شككنا بعدم الحرمة لا يساوق شكنا بعدم ماذا؟ عدم بيان وعدم صدور الحرمة. فرق بين ما نحن فيه وبين النبي صلى الله عليه وآله. فالآية خاصة فيه إن عدم وجدان الحرمة إن لم يكن على عدم صدورها واقعان كما هو الاعتراض الأول، لا أقل يدل ماذا؟ على عدم بيانها، على عدم ثبوت واقعان، لا أقل يدل على عدم بيانها، عدم صدورها، أنه لم تصدر هذه الحرمة، وإلا لو طلع عليها النبي صلى الله عليه وآله. وثالثا، لو غضضنا النظر وقلنا عدم الوجدان لا يساوق عدم الثبوت، وغضضنا النظر عن الملاحظة الثانية أن عدم الوجدان لا يساوق عدم الصدور، فلنفترض هكذا، إلا أن الآية ليست واضحة بأن عدم الوجدان يساوق البراءة الشرعية، لعله يساوق قاعدة من قواعد الشك الأخرى وهي إصالة الحكم، كل شيء لك حلال حتى تعرف ماذا؟ الحرام بعينه. هذه الآية أقصى ما يستفاد منها حينما لم نحثر على المحرم فهو مباح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي مباح. هذه الإباحة كما يحتمل أن تكون مصدرها البراءة الشرعية، هذا احتمال، ويحتمل أن تكون مصدرها ماذا؟ الإباحة الشرعية المستفادة من قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا، هذا لا يعطي مفاد البراءة الشرعية، تعطي أصالة الحل. والآية المباركة أقصى ما يستفاد منها هناك نفي المؤمنية، نفي العقوبة، هناك تأمين، هناك سعة، إلا أن السعة ليست بالضرورة مستندة إلى البراءة الشرعية، لعلها مستندة ماذا؟ لقاعدة الحل، هي قاعدة من قواعد الشك. والنتيجة هذه الآية، سيشهد يقول أجنبية عن محلي الكلام، لا يمكن التمسك بها لإثبات البراءة الشرعية. يقول ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إذ دل قوله تعالى دل على أن عدم وجدان الحرمة عدم الوجدان منه النبي صلى الله عليه وآله حينما أورد أشكل عليه من قبل اليهود هناك محرمات لا تلتزمون بها. النبي هكذا قال إن عدم الوجدان قال أفحص عن الحرمة يكفي ماذا؟ على عدم الوجود كافي في إطلاق العنان مجرد عدم الوجدان. شيء يقول ويرد عليه أولا أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه. النبي إذا فحص ما وجد شنو يقول النبي بينه وبين قرارة نفسه شنو يقول؟ يقول عدم الوجدان يدل على عدم الوصول، وإنما يساوق عدم الوجدان عدم ثبوت الحرمة واقعة، وهذه الطريقة قطعا لا تنطبق علينا نحن. نحن إذا فتشنا عن الحرمة ولم نجدها نشكل هذا المعنى إذن عدم ثبوتها واقعة. فقط اللي مطلع على كل صغيرة وكبيرة في قضايا التشريع يمكن أن يقطع بهذا الأمر، عدم وجدان الحرمة دليل على عدم وجودها واقعا. فالآية إذن مختصة به صلى الله عليه وآله ولا تشملنا نحن. وثانيا خلنا نسلم يلا عدم الوجدان لا يساوي عدم ثبوته، خلنا نسلم، لكن لا أقل يساوق عدم ماذا؟ عدم صدورها، عدم بيانها. يقول إنه إن لم يساوق الوجدان عدم الحرمة واقعا كما هو الاعتراض الأول نتنزل عنه، فعلى الأقل يساوق عدم صدور إن الحرمة لم تصدر، وهي تنفعنا في إثبات البراءة. ها؟ لا لا، إثبات عدم الصدور الكلام، إثبات عدم الوصول البراءة. يساوق عدم صدور بيان من الشارع، هاي بناء على ماذا؟ وجود ترى مرحلتين، مرحلة ثبوت الحكم واقعا ومرحلة صدوره من قبل جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله. فالاعتراض الأول شنو كان؟ عدم صدوره واقعا. الاعتراض الثاني عدم بيانه، العفو، الاعتراض الأول عدم ثبوته واقعا، بينما الاعتراض الثاني عدم صدوره بناء على وجود مرحلتين للحكم، ثبوته هاي مرحلة وبيانه وصدوره مرحلة ثانية. إذ لا يحتمل صدوره، يعني جبرائيل صدر الحكم وجابه منك إلا أنه شنو ما قال للنبي، واختفاءه على النبي صلى الله عليه وآله. وأين هذا من عدم الوصول؟ إحنا نتكلم عن البراءة متى؟ حين الشك في الوصول بعد الجزم بالصدور. وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال ماذا؟ الناشئ من ايه؟ الشك في الوصول من الناشئ من احتمال اختفاء البيان، لا عدم صدور البيان. وثالثا ان اطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ اصل عملي وهو البراءة الشرعية، محتمل اخر قد يكون بلحاظ عمومات الحل المستفادة من قوله تعالى وحل لكم مما في الأرض التي لا يرفع اليد عنها إلا بمخصص واصل. فالآية ليست بالضرورة تتحدث عن البراءة الشرعية، من المحتمل أنها تتحدث عن أصالة الحل وهي غير البراءة الشرعية. زين، ليش غير البراءة الشرعية؟ أصالة الحل إذا فقط موردها الشك بين الحلية والحرمة، ما تجي بين الوجوب وعدم الوجوب، بين الاستحب وهكذا، موردها فقط الأشياء المشكوكة هل هي حلال أو حرام، بينما أصالة البراءة الشرعية مفادها عم من ذلك. الآية الأخيرة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. شيء يقول تقريب الاستدلال تقدم في الحلقة الثانية، نستذكره سريع. الله عز وجل نفى الإضلال، ما كان الله ليضله. ما معنى نفي الإضلال؟ والله عز وجل يضل الناس، شنو نفي الإضلال؟ كناية ماذا عن عدم العقاب؟ كناية ماذا عن عدم العقاب لهم؟ ما كان الله ليضلهم ليضل قوما، يعني لا يعاقبه. ونفي العقوبة مغيى بشيء حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون لا بعد الله عز وجل يعاقب. فطريقة الاستدلال هو إن نفي العقوبة مغيات حتى يبين لهم، بناء على أن المقصود من البيان هنا الوصول، لأن إذا فسرنا البيان بالصدور لا تنفعنا في إثبات البراءة، فإن التكاليف التي يشك في صدورها لا معنى ماذا للبراءة نحوها، هي أساسا غير صادرة بعد. فنفي العقاب منوط بعدم ماذا؟ بعدم البيان، أي بعدم الوصول. جيد، سيشهد يقول هذا المقدار الدل على البراءة، لكن الآية المباركة كما قلنا سابقا لابد من المقايسة معها من جهة، وأدلة الاحتياط من جهة أخرى، في أن أدلة الاحتياط لو تمت هل هذه الأدلة تشكل معارضة مع أدلة البراءة؟ وبعد ذلك ننظر من هو المرجح أم لا. إن أدلة الاحتياط ترفع موضوع البراءة فتقدم على ماذا؟ على أدلة البراءة. أي لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار. سيد الشهيد يقول إذا أردنا أن نعرف إن النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط المعارضة فقط، أو إن النسبة تقديم أدلة الاحتياط على البراءة، لابد أن ندقق النظر في قوله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون. ما المقصود يبين لهم ما يتقون؟ ما المقصود بذلك؟ يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود الأشياء المشكوك حكمها الواقعي، ما دمنا لم نبينها لكم فلا نعاقبكم عليه. الشيء بعنوانه الواقعي وليس بعنوانه المشتبه المشكوك. الأشياء التي نشك بحرمتها واقعا ننفي العقاب عنها ما دمنا ماذا؟ لم نبين له. هذا احتمال. على ضوء هذا الاحتمال أدلة الاحتياط ماذا تقول كما سيأتي بيانها؟ تثبت العقاب على الأشياء المشكوكة، والآية ماذا؟ تنفي العقاب على الأشياء المشكوكة، فتحصل معارضة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط. مثال ذلك، إذا شككنا في حلية وحرمة لحم الأرنب، مفاد الآية ما كان الله ليعاقب حتى يبين لهذا الشيء المشكوك حكم الواقعي، بينما أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ الشيء المشكوك حكم الواقعي لا عقاب عليه، قف عند الشبهة. سقط فيها من سار حام حول سقط فيها، فهنا تحصل معارضة بينهما، وبعد ذلك نذهب عن أيهما يقدم. هذا التفسير. تفسير آخر حتى يبين لهم ما يتقون، إن ننفي العقاب على الأشياء المشتبهة الحكم المشكوكة الحكم، يعني لا ننفي العقاب عن الشيء بعنوانه الأولي، الشيء الذي هو مشتبه ومشكوك عندكم لا نعاقبكم عليه حتى يبين لكم. لاحظ هذا شلون؟ يعني ما دام هذا الشيء المشكوك المشتبه عندكم ما دام لا يوجد بيان له فلا نعاقبكم. أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ تقول الأشياء المشكوكة عليها بيان، فإن الاحتياط ماذا يمثل؟ الاحتياط ماذا يمثل؟ بيان للحرمة المشكوكة. فهنا تكون أدلة الاحتياط مقدمة على أدلة البراءة لأنها رافعة لموضوع البراءة. موضوع البراءة الأشياء المشتبهة التي لا بيان لها هي مرفوعة عنكم لا عقاب. أدلة الاحتياط تقول الاحتياط يمثل البيان على الأشياء المشتبهة، فتقدم هذا ماذا على ذاك. يقول وما يتقي إن أريد به ما يتقى بعنوانه. بعنوانه شنو يعني؟ يعني من دون أن يكون مشتبها، نفس لحم الأرنب هل هو حلال أم حرام؟ ذات هذا الشيء، احنا عندنا حكم أولي وعندنا حكم ثاني، الأحكام الأولية لا يؤخذ فيها أي حيثية غير وجود نفس هذا الشيء المشكوك، بينما الأحكام الثانوية ذات هذا الشيء بقيد كونه مشتبه، بقيد كونه مشكوك. بعنوانه الأولي وما يتقى إن أريد به ما يتقى بعنوانه الأولي إن حصر بالمخالفة الواقعية للمولى. أي شيء بعد بعنوان الأولي يعني حكم الواقع، أي شيء تشكون في حرمته واقعا فلا نعاقبكم عليه، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة ماذا؟ بعدم بيان الواقع. والاحتياط هو بيان للواقع أم لا؟ فتحصل معارضة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط. وإن أريد به بما يتقي ما يتقى من الشيء ولو بعنوان ثانوي ظاهري. لاحظ كيف؟ بعنوان ثانوي ظاهري. الآن لحم الأرنب فلنفترض إذا كان مشتبه الحكم عندكم مو ذات لحم الأرنب، ذات لحم الأرنب بقيت كونه مشتبه الحكم، هذا لا نعاقبكم عليه. أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ الأشياء المشتبهة الحكم هناك بيان وعقاب عليها. يقول كعنوان المخالفة الاحتمالية، عنوان ثانوي على الشيء يعني عنوان المشكوك عنوان المشتبه، كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة. لماذا واردا؟ راح يرفع موضوع البراءة بعد، لأنه دليل الاحتياط بيان لما يتقى بهذا المعنى، بمعنى كونه مشتبه الحكم، يعني على الاحتمال الثاني. الآية هكذا تقول ما كان الله ليعاقب، متى ما كان الله ليعاقب؟ إذا لم نبين لكم الحرمة على الأشياء المشتبهة الحكم ما كان الله ليعاقب. مو على الأشياء المحرمة بحكمها الأولي، لا لا، على الأشياء المشتبهة الحكم ما كان الله ليعاقبكم ما دمنا لم نبين لكم الحرمة على الأشياء المشتبهة الحكم، ما دمنا لم نبين. والاحتياط ماذا؟ بيان للحرمة أم لا؟ فيكون الاحتياط رافع لموضوع البراءة، لأن موضوع البراءة نفي العقاب بأي قيد؟ بقيد ما دمنا لم نبين لكم على الأشياء المستبحة. والاحتياط يقول أنا بيان على الأشياء المستبحة، يكون هذا رافع ماذا لذلك. أما على الاحتمال الأول لا، ما كان الله ليعاقب حتى يبين لكم الحرمة على ذات هذا الشيء، وهو لحم الأرض ذات هذا الشيء، مو بعنوان كونه مشتبه لا لا، هذا الشيء ما دمنا لم نبين لكم الحرمة فهو ماذا مرفوع عنكم. أدلة الاحتياط تقول ذات هذا الشيء فيه ماذا بيان للحرمة فعقاب عليكم، تحصل هنا معارضة. إياه ما يقدم يأتي هذا الكلام عنه، هذا كله ما يرتبط في الدليل الأول. الدليل الثاني من أدلة البراءة الشرعية هو السنة المباركة، وسيد الشهيد في الحلقة الثانية يختصر ماذا على روايتين فقط، ويحيل الباقي من الروايات يقول على ما ذكرنا لكم في الحلقة الثانية. وبعد لماذا اقتصر على روايتين من الأرض من ما تقدم؟ لأن حديث الرفع أولا هو يمثل المحور الأساس في الاستدلال على البراءة الشرعية، وبما أنه لم يشبع به الكلام هنا فقد جهات طويلة، حتى على مستوى الحلقة الثالثة بقيت أيضا نقاط كثيرة جدا، يعني سيد الشهيد يعني قصر المقام جعله يختصر البحث. وهكذا الحديث كل شيء مطلق أيضا لم يبحثه بشكل كامل في مستوى الحلقة الثانية، هنا لا بحثه بشكل أوسع، من هنا حصل هذا التكرار. أما بقية الروايات بما أنها بحثت بشكل لا بأس به على مستوى الحلقة الثانية وهي لا دلالة لها على البراءة الشرعية، لذلك اكتفى بالإشارة لها دون أن يبحث عنها. زين، أول الأحاديث الحديث الذي يرويه الصدوق في كتابه الخصال ما روي عن الصادق عليه السلام، طبعا هو حديث مرسل بالمناسبة، لكن الإرسال ليس بمعنى قال الصادق، وإنما عليه السلام وإنما روي عن الصادق. تعلمون أن الشيخ الصدوق لديه لسانان في الإرسال، لسان بمعنى قال ولسان آخر بمعنى روي. هل هذا ينفع، هذا الاختلاف في اللسان هل ينفع في قبول الرواية أم لا؟ سيد الخوي رحمة الله كان سابقا يفصل يقول الإرسال إذا كان بلسان قال فهذه رواية معتبرة عندنا، وإن كان بلسان روية فليس ذلك، كان يعتمد على بيان مذكور في محله. بعد ذلك لا، يقول لا فرق بين هذا اللسان وذاك اللسان في أن مراسيل الصدوق لا نحتج به، ساقط عن الاعتبار. عسى على أي حال أن نركز على دلالة الرواية. الرواية تقول كل شيء مطلق، ما بها شيء الرواية حتى يرد فيه نهي. نقطتان من البحث، النقطة الأولى ما المقصود كل شيء مطلق حتى يرد؟ كل شيء مطلق يعني كل شيء مباح، المغير ما عندنا مشكلة، مطلق مباح، أنتم في سعة، لكن الكلام في الغاية حتى يرد، ما المقصود من الورود هنا؟ هل الورود بمعنى الصدور أم الورود بمعنى الوصول؟ ما الذي ينفعنا طبيعة الحال؟ أن نفسر الورود بمعنى ماذا؟ الوصول. أما الورود بمعنى الصدور لا معنى أن نجر البراءة، الأشياء التي لم تصدر لا معنى أن نجر البراءة بالإحاطة. هذا نقطة لابد أن تحدد، أن نفسر الورود بمعنى ماذا؟ بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور. النقطة الثانية اللي سيد الشهيد راح يتنازل عنها، لأن هي معتمدة على النقطة الأولى. إذا انتهينا مثلا، وإحنا ما راح ننتهي لهذه النقطة، إلى أن الورود بمعنى ماذا؟ الوصول. فكل شيء مطلق أنتم في سعة ما دام لم يصل إليكم نهي، هو هذا معنى مبادئ البراءة. خلينا نسلم، ماكو مشكلة. لكن السؤال هو هنا، إن النهي حتى يرد فيه نهي الذي جعل غاية للإباحة، هل النهي خصوص النهي الواقعي أم النهي الأعم من الواقع والظاهر؟ مثلا الآن أنا أشك في حرمة التدخين، غاية الرواية، صدر الرواية ماذا تقول؟ كل شيء مطلق في سعة حتى يرد، خلينا نفسر، نهي واقعي، حتى يرد نهي واقعي، ماكو نهي واقعي، فكل شيء مطلق. أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ أدلة الاحتياط بعد ما تقول كل شيء مطلق، كل شيء مقيد حتى يرد لكم ماذا؟ ترخيص عنه. فأدلة الاحتياط تعارض تماما أدلة البراءة. أدلة البراءة بينما تنفي العقاب على الأشياء التي يجهل بحرمتها واقعا، تأتي أدلة الاحتياط وتثبت التقييد على الأشياء التي يجهل بحرمتها واقعا. فإذا فسر النهي بالنهي الواقعي تحصل معارضة بينهم، هذا احتمال. وأما إذا قلنا حتى يرد نهي، نهي أعم من النهي الواقعي والظاهر، كل شيء مطلق إلى أن يرد نهي واقعي. زين، شلون نعرفه واقعي؟ أو يرد نهي ظاهر. أدلة الاحتياط شو تقول؟ أنا يا نهي ظاهري، فتكون أدلة الاحتياط رافعة لمن؟ لموضوع البراءة. موضوع البراءة أن لا يرد نهي واقعي أو ظاهري، أدلة الاحتياط تقول أنا نهي ظاهري، فترفع. شو يسمونها الرفع؟ ورود. يعني راح ترفع موضوع البراءة رفع حقيقي، ما لم يرد نهي واقعي أو ظاهري، أنا نهي ظاهري بعد. وأحد الدليلين إذا يتصرف في موضوع الدليل الآخر تصرف حقيقي رفع حقيقي، يكون هذا وارد على ذاك. سيشهد يقول إن شاء الله الحمد لله ما نحتاج هذه النقطة الثانية. ليش؟ لأنه يقول ما فيها دلالة على البراءة. زين، خلينا نشوف النقطة الأولى. النقطة الأولى وقع الكلام حتى يرد، هل الورود بمعنى الصدور أم الورود بمعنى الوصول؟ صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول الرواية محتملة لكل المعنيين، كما يحتمل الورود بمعنى الصدور كذلك يحتمل بمعنى الوصول، ولا معينة، ولا معينة لتفسير الورود بالصدور أو بالوصول، فتسقط الرواية ماذا؟ عن الاستدلال. إلا أنه توجد محاولتان لرفع الإجمال، وأن الورود بيا معنى قطعا بمعنى الوصول. شو تسوي يعني؟ المحاولة الأولى، المحاولة الأولى، بس خلينا نقرأ هاي المقدمة قبل ما نجي للمحاولة الأولى. واستدل من السنة بروايات، منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. عندنا وقت رجاء. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما، الأولى إن الورود هل بمعنى الوصول، وهذا هو النافع ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، أو لا بمعنى الصدور لأن لا يفيد. في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله. لو شككنا في أصل الصدور ما عندنا قاعدة تعالج لك الشك في الصدور. بس الشرع هذا أبينه شوي بعد. أنت إذا عندك شك في الوصول عندك قاعدة تعالج، أما إذا شكيت في الصدور ما عندك قاعدة تعالج. أي قاعدة من قواعد الشك ما تفيد إذا شكيت في أصل الصدور. النقطة الثانية إن النهي الذي جعل غاية، شوي عبارة بها دقة، يا نهي قلنا كم احتمال رجاء ويا خصوص النهي الواقعي أو النهي الذي يشمل، حتى هل يشمل يعني شنو هل يشمل؟ يعني النهي الواقعي مع نهي ظاهري، هل يشمل؟ يشمل شنو معناه؟ يعني لابد أكو شيء حتى يشمله، يعني لابد واقعي ويشمله الظاهري. هل يشمل؟ ليش شيء جابه هيك ما أدري. المفروض إن النهي الذي جعل غاية هل هو الأعم من النهي الواقعي والظاهري أو لا خصوص النهي الواقعي؟ هيك ترى العبارة أوضح، بس عبارة يشمل الشير إلى الأعم. هل يشمل النهي الظاهري إنه يجاب أيضا حتى نعرف أنه أكو فشيء وهذا أيضا مثله. المهم هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا؟ لا يشمل النهي الظاهر. يعني شنو معنى لا يشمل؟ يعني خصوص النهي الواقعي على الأول الأعام تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة. شو يصير دليل الاحتياط؟ رافع لموضوعها. دليل وجوب الاحتياط يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود، هذا مصطلح الورود في قبال يا مصطلح الحكومة، يكون دليل الاحتياط وارد عليه لأن رافع لموضوعها حقيقة. وعلى الثاني خصوص النهي الواقعي لا، صار معارضة بعد، تكون أدلة البراءة بنفسها نافية لوجوب الاحتياط، تحصل معارضة. وإن شاء الله نشوف من المقدم. أما النقطة الأولى فقد يقال كصاحب الكفاية رضوان الله عليه بتردد الورود بين الصدور والوصول وهو موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال، وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. خلينا نشوف السيد الخوئي شلون يريد يعين من الرواية الوصول للصدور. خلينا نشوف السيد الخوئي رحمة الله عليه. يقول السيد الخوئي أعلى الله مقامه إننا نستطيع أن نشخص الوصول من كلمة يرد بقرينة صدر الرواية. وهي شنو صدر الرواية؟ كل شيء مطلق يعني مباح. فصدر الرواية تتحدث عن الإباحة الظاهرية، فيتعين أن يكون المقصود من الورود بأي معنى؟ بمعنى الوصول. يعني سيد أخوي يريد يركز على هاي هسه. يقول قرينتي على تفسير الورود بالوصول إن الإباحة المغيات هي إباحة ماذا؟ ظاهرية. فالإباحة الظاهرية قرينة على أن الورود بمعنى الوصول. شوية خلنا نفككها هاي، شنو المناسبة؟ يعني يقول هكذا إن الإباحة الظاهرية كما نعلم حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية متقومة بأي شيء؟ بالشك. كل حكم ظاهري متقوم ماذا؟ بالشك. بالمناسبة الوصول شي يساوي غير العلم يعني، وعدم الوصول بعد مفتوح يعني عدم العلم يعني شك وظن واحتمال. فالآية تقول نجعل لكم إباحة ظاهرية، لكن متى هاي الإباحة الظاهرية؟ شو وقت تنتهي؟
إلى أن يرد إلى أن شنو بعد؟ يلا ما لم نجعل لكم إباحة ظاهرية ما لم شنو؟ ما لم يصل يوم ما لم يصل يعني ما لم تعلموا يصل بمعنى العلم وعدم الوصول بمعنى عدم العلم ما حتى يرد يعني إلى أن يصل فإذا لم يصل يعني شنو إذا لم يصل يعني إذا شككتم ظننتم لأن الوصول بمعنى عدم العلم وعدم الوصول بمعنى عدم العلم فإذا لم يصل إذا شككتم بذلك فهو مباح فالإباحة الظاهرية قرينة على تفسير الورود بالوصول يقول أكيد هسه أنت راح تقول لي شنو هاي زين بس خلني نكملها شوية خلني نكمل طب ليش ما نفسرها بمعنى الصدور يلا يقول ما تناسب الإباحة الظاهرية ما تناسب الصدور لماذا بس رجعنا يلا لأن أنت تريد أن تشكل إباحة ظاهرية بناء على فكرة الصدور إذا صدر بعد نهي واقعي فترفع الإباحة وتبقى يقولوا لي ترتفع إذا لم يصدر نهي واقعي فالإباحة ماذا؟ تبقى طب إذا شككت شو تسوي؟ أكو قاعدة هنا تعالج حالة الشك في الصدور من عدمه؟ ما تعالج فما عندنا هيجي إحنا عدنا الأحكام الظاهرية تريد تعالج عالم مرحلة الشك والشك في الصدور من عدمه ما عندنا قاعدة تعالج بينما إذا فسرنا الورود بالوصول إذا شككنا في الوصول أكو قاعدة تعالج لاحظ هاي القواعد لا تعالج مرحلة الصدور فإذا ما تعالج مرحلة الصدور المشكوك ما تسمون هذا حكم ظاهر حكم ظاهر يتعالج مرحلة الشك زين فإن قلت يلا بس رجعنا وياها سيد الخوي يقول أكيد أنت راح تشكل عليه بهذا الإشكال أنت افترضت أن الإباحة اللي موجودة في صدر الرواية إباحة ماذا؟ ظاهرية وجعلتها قرينة على تفسير الورود بمعنى الوصول طب لما لا يقول قائل أن الإباحة المقصودة هناك أي إباحة واقعية فشي تعين الورود بيا معنى؟ بعد معنى الصدور لاحظ كيف؟ من حقنا احنا نقول إباحة واقعية أما أنت ليش تقول إباحة ظاهرية؟ سيد الخو يقول أبد ما أقبل واحد يحتمل أن الإباحة هي إباحة واقعية ولابد النهي شي قابلها حتى يرد فيه نهي شي قابل الإباحة الواقعية أي بس يا نهي النهي واقع بعد يقول إذا جعلتم الإباحة واقعية والنهي هناك واقعي فأسألكم هل معنى توقف الإباحة على عدم صدور النهي واقعا أم لا أم هناك اقتران من دون توقف تعليق ثبوت من دون توقف من دون اقتران من دون توقف وتعليق شنو تقصدون به إذا قصدتم إن الإباحة معلقة يعني لا تثبت متوقفة على عدم صدور النهي واقعا فهذا شو يلزم من يمه مقدمية أحد الضدين لعدم ماذا الضد الآخر هذا شو معنى لأن الإباحة ضد علمه للنهي والإباحة مغيات ماذا بعدم صدور النهي واقعا فالإباحة اللي هي ضد متى تثبت إذا لم يثبت الضد الآخر أحد الضدين الإباحة مقدمة ماذا لعدم الضد الآخر يقول وهذا تقدم إنه لا مقدمية بين الأضلاع وإن قلتم لا إن الحديث لا يريد أن يقول الإباحة متوقفة على عدم صدور النهي وإنما تريد أن تقول إذا كان هناك نهي فلا إباحة من دون توقف.
سيد الخوئي يقول هذا لغو من الكلام، إذ من الواضح الكل يعرف إذا ما كنا شيء يوجد إباحة، فما معنى الإتيان بهذا الحديث؟ لاحظ. إذن إذا فسرتم الإباحة بالإباحة الواقعية فأنتم إما تقولون هاي موقوفة على عدم صدور النهي، فهذا جعلتم أحد الضدين وجود مقدمة ماذا؟ لعدم الضد الآخر، ولا مقدمة بين الأضداء. وإن قلتم لا، هي تريد أن تبين الشيء مباح باعتبار أنه لا يوجد فيه نهي، يقول هذا لغو من الكلام، لأن الكل يعرف في الحديث. لماذا يأتي لبيان هذا الأمر الزائد؟ إذن فيتعين أن الإباحة ظاهرية، والورود بأي معنى؟ بمعنى الوصول. خلنا بقى نشوف الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغير حكم ظاهري، يعني إباحة ظاهرية، فماذا يتعين أن تكون الغاية؟ ماذا تعين أن يكون الغاية هي الوصول؟ لا، فقرينة السيد الخوئي رحمة الله عليه من أين جاء بها؟ من تفسير الإباحة بأنها ظاهرية. زين سيدنا، ليش ما تكون الغاية الصدور؟ يقول لأن كون الصدور غاية يعني إن الإباحة الظاهرية متى تثبت؟ إلا مع عدم الصدور واقعا. متى تكون إباحة؟ إذا ماكو صدور نهي. فبذا شكينا، أكو قاعدة تعالج حالة الشك في الصدور؟ يقول ولا يمكن إحرازها، إحراز الإباحة الظاهرية، إلا بإحراز عدم الصدور. خب إذا شكيت، قلنا إذا النهي صادر ما عندنا إباحة، النهي ما صادر عندنا إباحة، إحالة ثالثة إذا شكيت. يقول ومع إحرازه، إحراز منه، إحراز الصدور، لا شك فلا مجال لمن؟ للحكم الظاهري. فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغيى الإباحة، الإباحة هي المغيى حكم واقعي، كان الجواب منه من السيد الخوئي، يقول إن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية متضادان. إيه وبعدين، فإن أريد إيش تقصد بالله تعليق الأولى الإباحة الضد الأول على عدم الضد الثاني حقيقة فهو محال لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين إلى ضد الآخر. هاي النقطة وين أخذها السيد الشيخ؟ الحلقة الثانية. لا مقدمية بين الأضداء، يعني الإزالة يقولون مو ضد للصلاة، دير بالك أنت من تدخل للمسجد وشفت إزالة بديت تباشر زيل الإزالة، ليست هي ضد الصلاة، فتشن منو ضد الصلاة؟ عدم إرادة الصلاة. نفسك كشت تقول هسه نجازة بالمسجد وأصلي شنو هاد؟ فالذي هو ضد الصلاة من هو؟ مو نفس الإزالة. فالإزالة والصلاة معلولان لمن؟ بشيء آخر، ماكو مقدمية بين الأضداد أبدا. فعدم الضد الآخر ليس مقدمة لوجود هذا الضد، عدم النهي واقعا ليس مقدمة لوجود الإباحة أبدا. وإن أريد لا، مو تعليق، مجرد بيان، ترى هذا الشيء، هذا الشيء إذا كان ليس واقفا فهو شنو؟ ليس متحركا فهو ساكن. شنو؟ أمانة واضحة. وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد ثابت، يعني الإباحة حيث لا يكون ضده ثابت وهو النهي، فهذا لغو من البيان لوضوح ما له معنى الحديث. بالك جايبين حديث أمر واضح، ويرد على هذا الوجه. خلينا نشوف عندنا وقت 5 دقائق، ما في شيء، جدا بسيط. رد السيد الشهيد، أول شيء يقول له، أول شيء يقول له سيدنا، يعني ما أدري شو نقول،
كيف تقول ان ضد الإباحة النهي؟ هاي خاطئ. يعني الرد الاول رد تعليمي يتردي بالله. سيدنا الذي ضد الإباحة ليس هو النهي. انا اعذروني في اللغة احكي يعني تعليم حتى تصير يعني اوضح نسلط عليها اكثر. خلنا نقراها بهيك لغة. ان ضد الإباحة ليس هو النهي. مو قال السيد الخوئي النهي الإباحة والنهي متضادان؟ يقول ضد الإباحة ليس هو النهي، وإنما الحرمة بعد النهي. شنو يقول؟ النهي مجرد خطاب كاشف ماذا؟ عن الحرمة. أو ليس نقول إن النهي ظاهر في الحرمة؟ فإذا كان هناك مضادات بين من لازم تكون؟ بين الإباحة من جهة وبين من؟ من الضد الرئيسي اللي يقف مقابلها؟ الحرمة. أما النهي مجرد خطاب مبرز كاشف عن هذا الضد اللي هو الحرمة. هذا واضحة؟ قد واحد يقول لي شنو الفرق؟ ماكو فرق يا أخي. الإباحة كما ضدها الخطاب النهي اللي فرض السيد الخوئي ضدها الحرمة، شنو الفرق؟ لا فرق بين ضدية الإباحة بين نفس الحرمة وبين الخطاب الكاشف عن الحرمة. يقول بينهما بون كبير. اللي يكون ضد الإباحة الخطاب، خطاب الحرمة، يكون ضد الإباحة شنو؟ يكون الحرمة نفسها هي الضد. أما الخطاب شلون يصير خطاب ضد حكم واقع؟ ما يمكن. فرق كبير بينه. فعلى هذا الضوء، إذن كما إن هاي المقدمة قلنا لا مقدمة بين الأضداد، بس لحد الآن كلها ترى تعليمية. كما إن الإباحة ليس ضدها النهي الكاشف عن الحرمة اللي افترضها السيد الخوي، قال ماكو مقدمية بين الأضداد، كذلك ليس ضدها من هو نفس ضد الحرمة. نعم هسه لحد الآن انتهى، ترى انتهى جواب سيد يقول ولكن على أي حال الحديث شنو قاعد يقول؟ قاعد يقول ترى الحرمة الإباحة العفو مو مطلقا مجعولة حتى يرد فيها نهي. يقول الحديث يريد يضيق من دائرة الإباحة. مو كل إباحة كل شيء يكون مباح. يريد يضيقها بما؟ بعدم خطاب، حتى يرد فيه نهي. النهي هو الخطاب، دير بالك النهي خطاب مو ضد. يقول الحديث يريد أن يقول إن الإباحة ليست مطلقة وإنما هي مضيقة بعدم خطاب، بعدم صدور خطاب دال على النهي على الحرمة وهو النهي. ما دام يوجد خطاب فيه نهي فالإباحة ماذا تكون؟ معطلة أم متوقفة أم ثابتة؟ معطلة بعدكم. فالحديث يريد يضيق من دائرة من؟ من دائرة الإباحة. يقول هذا بمعنى ثاني شنو يعني معنى؟ معنى ثاني شنو يريد يقول؟ يريد يقول إن الحرمة اللي هي ضد الحقيقي، الحرمة ضد الحقيقي موقوفة على عدم خطاب على النهي، بالتالي هي راح ترجع. يقولوا هذا ما بأي محذور، إذ يمكن أن تقيد فعلية الحكم بعدم صدور خطاب عليها. وهذا وين أخذناه؟ في الدليل العقلي. في الدليل العقلي قلنا في بعض الحالات فعلية المجعول بماذا تكون مقيدة؟ بعدم الجعل. وهذا بيه مشكلة؟ يعني بيه دور؟ ليش؟
لأن المجعول لا يتوقف، فعلية المجعول يتوقف على عدم صدور الجعل. صحيح. متى يكون المجعول فعلي؟ إذا لم يصدر جعل على الحر. إلا أن الجعل يتوقف على المجعول وعلى صدور هذا الجعل من الشارع، فماكو دور، ما رجع من جديد. يعني بكلمة أخرى، سيد الشهيد من جهة صحح لسيد الخوئي من هو الذي ضد الإباحة، ليس النهي، النهي خطاب ضد الإباحة هو الحرم، يقول وشتان بعد. وهذا وحينئذ من فمك ودينك، كما لا ضد، لا مقدمية بين الإباحة وأصل الضد، لا مقدمية بين الإباحة وبين الخطاب في الرواية، الخطاب النهي الكاشف عن أصل الضد. ويقول ماكو مقدمية، إذا لا مقدمية بينهما. لكن الحديث شنو يريد يقول بعدين؟ يقول أنا ما جعلت لكم الإباحة مطلقة حتى يرد خطاب فيه نهي. النهي قلنا هو يشتمل مرحلة الإدراس، هذا معناه فعلية الإباحة تنتهي إذا أجى خطاب على النهي. هذا شنو مقصوده خطاب على النهي؟ مقصوده أن فعلية الحرمة اللي يكشف عنها الخطاب، فعلية الحرمة منوطة بعدم صدور خطاب يشتمل على النهي. هذا ما بي محذور أن يكون فعلي الفعلية المجعول يعني مقيد بعدم صدور الخطاب، هذا ما بي أي مشكلة. لأن المشكلة إذا قيدنا المجعول بعدم المجعول، أو قيدنا الجعل بعدم الجعل. أما إذا قيدنا المجعول بعدم الجعل ماكو أي مشكلة، لا دورة ولا أشياء، كما بيناها مرارا. ويرد على هذا الوجه إن النهي اللي مذكور في الرواية ليس هو الضد، بل هو عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن من؟ عن الضد اللي هو الحرم، وليس النهي هو الضد، هو التحريم نفسه. الضد الحقيقي من؟ الحرمة. زين، والتضاد هاي من فمك ودينك، نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر. شنو الضد الآخر صار تبين؟ الحرمة. لا يقتضي التعليق على عدم الكاشف عن الضد الآخر، يعني بعد واحد اثنيناته بس لحد الآن، ها مجرد علمها السيد الشريط بتشفنبول. ولكن الرواية شنو تقول الرواية؟ الإباحة مطلقا جعلت لكم إياها يوم مقيدة بشيء، ولكن لا محذورة في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناقة حكم الإباحة بعدم الكاشف عن الحكم المضاد. من الكاشف عن الحكم المضاد؟ النهي. الحكم المضاد الحرمة. وهاي الرواية ايش قاعد تقول؟ كل شيء مباح حتى يرد نهي، حتى يأتيكم خطاب يشتمل ماذا؟ على نهي كاشف عن الحرمة. هذا شنو معناها؟ مرجع ذلك بعبارة أخرى شنو معناها؟ ومرجع ذلك في المقام أن تكون فعلية الحرمة يعني الضد الحقيقي بمبادئها اللي هي بها ملاك وإرادة منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليه. من هذا الخطاب؟ لا تقل لي الدال على الحرمة الفعلية، الخطاب ما يدل على الحرمة، الخطاب يدل عليه من يقول على الجعل؟ الخطاب يكشف عن المجعول والجعل، لا تقول أخذناه في بحث الإطلاق. المجعول يرتبط بتحقق الموضوع بالخارج، المجعول ما له علاقة بالخطاب، تحقق الموضوع في الخارج صار إنه مجعول. الخطاب يكشف لك عن الجعل، لذلك عباس سيشيد قطعا تسامح بها. إيش قال؟ منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال على اليمن يعني على الحرمة الفعلية. الخطاب ما يدل على الحرمة، الخطاب يدل على هذا، على الحكم الإنشائي، على الجعل. وهذا ما بيشي نظير ما قيل من إن العلم بالحكم، إن العلم بالمجعول من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه. هذا في مشكلة، ها؟ إن العلم بالمجعول شنو قيده؟ قيده بعدم الجعل. كل إشكال ما بهذا، يقيد الحكم بالمجعول بعدم الجعل؟ ماكو أي دور، لأن الحكم المجعول توقف على عدم الجعل، وعدم الجعل ما متوقف على المجعول، على نفس التشريع. هذا الوجه الأول. خلنا نأخذ الوجه الثاني، ما بيشي، لأن هذا مذكور بالحلقة الثانية، هذا مذكور بالحلقة الثانية الوجه الثاني، بس إيش ذكره هناك، لذلك اختصره كلش. الوجه الثاني وجه عرفي كلش مقبول، هو يقول الرواية اشتملت على الورود. يقول إن الورود يتضمن حيثية الوصول عرفان. من شنو يقول؟ يقول ورد إلى الدار، يعني شنو ورد إلى الدار؟ شنو وصل؟ شنو معنى؟ زين؟ ورود الإبل، الإبل وين ترد؟ على الماء، يعني وصلت إلى الماء. فالورود يتضمن حيثية الوصول. خلاص، إذن الورود بأي معنى؟ بس أحسن من سيد أخوي جابها ضدية وما أدري شنو صارت. سيد الشهيد قال أحسنت، قال جيد، بس ما شخصت لنا الورود يتضمن الوصول، وصول علما عندنا احتماله، يو وصول إلى المكلف نفسه، يصير كل شيء مطلق حتى يصل نهي علما إلى المكلف، واحتمال الذي يصل إليه هو نفس الفعل المشكوك بالخمر الكذب، يصير كل شيء مطلق حتى يصل نهي علمه إلى هذا الفعل الخمر الكذب الغيبة. زين، اللي ينفعنا من الأول والثاني؟ الأول، إحنا نريد نجر البراءة ماذا للمكلف، نقول له كل شيء مطلق ما دام لم يصل إليك أيها المكلف، مع أنه لا معينة إن الوصول للمكلف الشخص نفسه، لعل الوصول إلمه الأشياء الخارجية، هذا ما تنفعنا في جرائر البراءة. تريد تثبت إطلاق على الأشياء، ما تريد تثبت سعة علمة إلى المكلف. وظاهر الرواية تقول كل شيء مطلق إلك أنت أيها المكلف، حتى يرد فيه نهي، مو تريد تثبت الإباحة علمة للأشياء الخارجية. فإذا خلي يعذرنا، وإن كان عرفي إن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه، لكن هذا يكفي رجاء، لكن هذا المقدار، هذا الرد على رد عليه سيد الشهيد على هذا الرد لا يكفي أيضا، كما ذاك مكافي مال الوجه الأول ما سيد الخوي. لماذا؟ إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية، حيثية الوصول، ملاحظة نفس المتعلق، المتعلق يعني الفعل الكذب الخمر موروداً عليه، يعني مو بالضرورة إلا المكلف، وإحنا نريد المكلف، فالاستدلال بالرواية إذن غير تام. بعد أكو حاجة للنقطة الثانية، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية، والحمد لله رب العالمين.